الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له شهادة عبده وابن عبده وابن أمته ومن لا غنى له طرفة عين عن فضله ورحمته وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي الأمين من تركنا على مثل البيضاء ليلها كنهارها سواء لا يزيغ عنها إلا هالك فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى المهاجرين والأنصار. إلهي لا تعذبني فإني مقر بالذي قد كان مني وما لي حيلة إلا رجائي وعفوك إن عفوت وحسن ظني يظن الناس بي خيرا وإني لشر الناس إن لم تعف عني. أسأل الله عز وجل لي ولكم أن يتقبل صيامنا وقيامنا وقراءتنا للقرآن ودعاءنا له الملك الديان. أسأله سبحانه وتعالى أن يعظم لنا الأجور وأن يزيد في الحسنات ويكفر السيئات. أسأله سبحانه وتعالى أن كما جمعنا هنا أن يجمعنا في مستقر رحمته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. بادئ ذي بدء أعتذر عن عدم دخولي ليلة الأمس وما كان ذلك إلا بسبب ظرف من الظروف والكريم من عذر وكلكم كرماء ولا أزكي على الله أحدا. ثم أقول ها نحن اليوم نقف على أعتاب قاض من قضاة التابعين كانت له مواقف وجولات في حياة كبار الصحابة رضوان الله عليهم. قيل له أي لهذا التابعي الجليل بأي شيء أصبت هذا العلم؟ فقال رحمه الله تعالى بمذاكرة العلماء آخذ منهم وأعطيهم. رحمه الله تعالى وها هو أمير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين أعني به الشيخ أبا حفص عمر من ناصر الدين القويم ونصر عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه يبتاع فرسا من رجل من الأعراب ثم ينقده ثمنه ثم يمتطي سهوة ذلك الفرس ويمضي به لكنه رضي الله عنه ما كاد يبتعد بالفرس طويلا حتى ظهر فيه عطب عاقه عن مواصلة الجري فانثنى به عائدا من حيث انطلق وقال للرجل خذ فرسك فإنه معطوب. فماذا كان رد الرجل؟ أترى لو كان هذا في زماننا هذا ماذا سيكون رده؟ فتعالوا لنستمع سوية إلى رد الرجل. قال الرجل لأمير المؤمنين حفص بن أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه وهو من إذا سلك فجا سلك الشيطان فجا غيره لا آخذه يا أمير المؤمنين وقد بعته منك سليما صحيحا. فقال عمر رضي الله عنه وارضاه إذا اجعل بيني وبينك حكما. فقال الرجل يحكم بيننا شريح بن الحارث الكندي. وقال عمر رضي الله عنه رضيت به. احتكم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وصاحب الفرس إلى شريح فلما سمع شريح مقالة الأعرابي التفت إلى عمر بن الخطاب وقال: هل أخذت الفرس سليما يا أمير المؤمنين؟ فقال عمر له رضي الله عنه وأرضاه: نعم. فقال شريح: انظروا إلى مقولته، احتفظ بما اشتريت يا أمير المؤمنين أو ردك ما أخذت. يا لله، ما أعظمه من جواب! احتفظ بما اشتريت يا أمير المؤمنين أو ردك ما أخذت. فنظر عمر إلى شريح معجبا، نظر إليه مغضبا، نظر حاقدا، بل والله إنها نظرة الذي يعرف الرجال. نظر إليه معجبا وقال: وهل القضاء إلا هكذا؟ قول فصل وحكم عدل. سر إلى الكوفة فقد وليتك قضاءها. لم يكن شريح يوم ولاه عمر القضاء رجلا مجهول المقام في المجتمع المدني، أو امرأ مغمور المنزلة بين أهل العلم وأصحاب الرأي من جلة الصحابة وكبار التابعين، فقد كان أصحاب الفضل وأهل السابقة يقدرون لشريح فطنته الحادة وذكاءه الفذ وخلقه الرفيع وطول تجربته في الحياة وعمقها. فهو رجل يمني الموطن، كندي العشيرة، قضى شطرا غير يسير من حياته في الجاهلية. فلما أشرقت الجزيرة العربية بنور الهداية ونفذت أشعة الإسلام إلى أرض اليمن، كان شريح من أوائل المؤمنين بالله ورسوله المستجيبين لدعوة الهدى والحق، وكان عارف فضله ومقدر شمائله ومزاياه، يأسون عليه أشد الأسى ويتمنون أن لو أتيح له أن يفد على المدينة مبكرا ليلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يلحق بالرفيق الأعلى، ولينهل من موارده الصافية المصفاة مباشرة لا بالواسطة، ولكي يحظى بشرف الصحبة بعد أن حظي بنعمة الإيمان، وبذلك يجمع الخير من أطرافه. ولكن ما قدر الله كان. ولم يكن الفاروق رضوان الله عليه متعجلا حين عهد بمنصب من مناصب القضاء الكبرى لرجل من التابعين، على الرغم من أن سماء الإسلام كانت يومئذ ما تزال تتألق بالنجوم الزهر من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن الأيام أثبتت صدق فراسة عمر وصواب تدبيره رضي الله عنه وأرضاه. إذ ظل شريح يقضي بين المسلمين نحو من 60 عاما متتابعة من غير انقطاع رحمه الله، وقد تعاقب على إقراره في منصبه كل من عمر وعثمان وعلي ومعاوية رضي الله عنهم وأرضاهم جميعا. إذن فنحن نقف اليوم مع سيرة شريح القاضي كما اشتهر بين الناس. كما أقر على القضاء من خلفاء بني أمية بعض ممن جاء بعد معاوية، حتى طلب الرجل إعفاءه من منصبه إبان ولاية الحجاج، وكان قد بلغ 700 من حياته المديدة الرشيدة الحافلة بالمفاخر والمآثر. ولقد ازدان تاريخ القضاء في الإسلام ببدائع من مواقف شريح، وزها بروائع من انصياع خاصة المسلمين وعامتهم بشرع الله الذي يمثله القاضي شريح ونزولهم عند أحكامه. من ذلك أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه افتقد درعا له كانت أثيرة عنده غالية عليه، لكنه ما لبث أن وجدها في يد رجل من أهل الذمة يبيعها في سوق الكوفة، فلما رآها رضي الله عنه عرفها وقال: هذه درعي سقطت عن جمل لي في ليلة كذا وفي مكان كذا. فقال الذمي: بل هي درعي وفي يدي يا أمير المؤمنين. فقال علي: إنما هي درعي، لم أبعها من أحد ولم أهبها لأحد حتى تصير إليك. فقال الذمي: بيني وبينك قاضي المسلمين. فقال علي: أنصفت فهلم إلي. ثم إنهما ذهبا إلى القاضي وهو شريح، فلما صار عنده في مجلس القضاء قال شريحا لعلي رضي الله عنه: ما تقول يا أمير المؤمنين؟ فقال: لقد وجدت درعي هذه مع هذا الرجل، وقد سقطت مني في ليلة كذا وفي مكان كذا، وهي لم تصل إليه لا ببيع ولا بهبة. انظروا. فقال شريح لثمي: وما تقول أنت أيها الرجل؟ فقال الدمي: الدرع درعي وهي في يدي. وانظروا إلى التأدب عندما يقول: ولا أتهم أمير المؤمنين بالكذب. فالتفت شريح إلى علي رضي الله عنه وقال: لا ريب عندي في أنك صادق فيما تقوله يا أمير المؤمنين، وأن الدرع درعك، ولكن لا بد لك من شاهدين يشهدان على صحة ما ادعيت. فقال علي: نعم، مولاي قنبر وولدي الحسن يشهدان لي. فقال شريحا رحمه الله تعالى: ولكن شهادة الابن لأبيه لا تجوز يا أمير المؤمنين. فقال علي: يا سبحان الله، رجل من أهل الجنة لا تجوز شهادته؟ أما سمعت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة؟ فقال شريح: بلى يا أمير المؤمنين، غير أني لا أجيز شهادة الولد لوالده. عند ذلك التفت علي إلى الذمي وقال: خذها، فليس عندي شاهد غيرهما. الله أكبر. فما كان من الذمي إلا أن قال: ولكني أشهد بأن الدرع لك يا أمير المؤمنين. ثم أهدف قائلا يقول: يا لله، أمير المؤمنين يقاضيني أمام قاضيه، وقاضيه يقضي لي عليه، أشهد أن الدين الذي يأمر بهذا لحق. أردف يقول: يا لله، أمير المؤمنين يقاضيني أمام قاضيه، وقاضيه يقضي لي عليه، أشهد أن الدين الذي يأمر بهذا لحق. فأين قضاتنا في هذه الأيام من شريح القاضي؟ ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. اعلم أيها القاضي أن الدرع درع أمير المؤمنين، وإني اتبعت الجيش وهو منطلق إلى صفين، فسقطت الدرع عن جمله الأورق فأخذتها. فقال علي رضي الله عنه له: أما وإنك قد أسلمت فإني وهبتها لك، ووهبت لك معها هذا الفرس أيضا. الله أكبر. لم يمضي على هذه القصة زمن طويل حتى شوهد الرجل الذمي الذي أسلم يقاتل الخوارج تحت راية علي في يوم النهروان، ويمعن في القتال حتى كتبت له الشهادة رحمه الله. وأيضا مما تروي كتب السير عن شريح أنه قال أن ابنه قال له يوما من الأيام: يا أبتي، إن بيني وبين قوم خصومة، بين ابن شريح وبين قوم من الناس خصومة. فقال له ابنه: انظر فيها، أي سأحكي لك هذه الخصومة وانظر رأيك فيها، فإن كان الحق لي قاضيتهم. يقول الولد: إن كان الحق في هذه الخصومة لي قاضيتهم وطلبتهم للقضاء، وإن كان لهم صالحتهم. ثم قص عليه قصته. فقال له شريح: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، انطلق فقاضهم. فمضى إلى خصومه ودعاهم إلى المقاضاة فاستجابوا له. ولما مثلوا بين يدي شريح ماذا فعل؟ قضى لهم على ولده. فلما رجع شريح وابنه إلى البيت قال الولد لأبيه: فضحتني يا أبتي، والله لو لم أستشرك من قبل لما لمتك. فقال شريح: يا بني، والله لا أنت أحب إلي من ملء الأرض من أمثالهم، ولكن الله عز وجل أعز علي منك. لقد خشيت أن أخبرك بأن الحق لهم فتصالحهم صلحا يفوت عليهم بعض حقهم، فقلت لك ما قلت. رحم الله شريحا القاضي. وفي موقف آخر كفل ولد لشريح رجلا فقبل شريح كفالته، فما كان من الرجل إلا أن فر هاربا من يد القضاء. فماذا فعل شريح بولده؟ أخذه بالأحضان؟ لا والله، بل أنه سجنه، سجن شريحا ولده بالرجل الفار، وكان ينقل له طعامه بيده كل يوم إلى السجن. فمن من قضاتنا من يفعل ذلك؟ وكانت الشكوك تساور شريحا أحيانا في بعض الشهود، غير أنه رحمه الله لا يجد سبيلا لدفع شهادتهم بما توافر لهم من شروط العدالة، فكان يقول لهم قبل أن يدلوا بشهادتهم: اسمعوا مني هداكم الله، إنما يقضي على هذا الرجل أنتم، وإني لأتقي النار بكم وأنتم باتقائها أو لا، وإن في وسعكم الآن أن تدعوا الشهادة وتمضوا. فإذا أصروا على الشهادة التفت إلى الذي يشهدون له وقال: اعلم يا هذا أنني أقضي لك بشهادتهم، وإني لأرى أنك ظالم، ولكني لست أقضي بالظن، وإنما أقضي بشهادة الشهود، وإن قضائي ما يحل لك شيئا حرمه الله عليك. وكان الشعار الذي يردده شريح في مجالس قضائه قوله رحمه الله: غدا سيعلم الظالم من الخاسر، إن الظالم ينتظر العقاب، وإن المظلوم ينتظر النصر. وإني أحلف بالله أنه ما من أحد ترك شيئا لله عز وجل ثم أحس بفقده. الله أكبر، من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. ولم يكن شريح ناصحا لله ولرسوله ولكتابه فحسب، وإنما كان ناصحا لعامة المسلمين وخاصتهم أيضا. روى أحدهم فقال: سمعني شريح وأنا أشتكي بعض ما غمني لصديق، فأخذني من يدي وانحنى وانتحى بي جانبا وقال: يا ابن أخي، إياك والشكوى لغير الله عز وجل، إياك والشكوى لغير الله عز وجل، فإن من تشكو إليه لا يخلو أن يكون صديقا أو عدوا، فأما الصديق فتحزنه، وأما العدو فيشمت بك. ثم قال له: انظر إلى عيني هذه، وأشار إلى إحدى عينيه، فوالله ما أبصرت بها شخصا ولا طريقا منذ 15 سنة. أي يقصد شريح بأن إحدى عينيه عمياء، لا يرى بها شخصا ولا طريقا، لا يرى بها أي شيء. يقول: ولكني ما أخبرت أحدا بذلك إلا أنت في هذه الساعة. أما سمعت قول العبد الصالح إذ يقول: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. تجعل الله عز وجل مشكاك ومحزنك عند كل مائدة تنوبك، فإنه أكرم مسؤول وأقرب مدعو. رحم الله شريح، ما أجمل كلامه، وما أولى بنا أن نتبعه ونسير عليه. وقد رأى ذات يوم رجلا يسأل آخر شيئا فقال له: يا ابن أخي، من سأل إنسانا حاجة فقد عرض نفسه على الرق، فإن قضاها له المسؤول فقد استعبده بها، وإن رده عنها رجع كلاهما ذليلا، هذا بذل البخل أي المسؤول، وذاك بذل الرد أي السائل. فإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أنه لا حول ولا قوة ولا عون إلا بالله. الله أكبر. وفي حياته وقع بالكوفة طاعون، فخرج صديق لشريح منها إلى النجف يبتغي المهرب من الوباء، فكتب إليه شريح: أما بعد، فإن الموضع الذي تركته لا يقرب حمامك ولا يسلب منك أيامك، وإن الموضع الذي صرت إليه في قبضة من لا يعجزه طلب ولا يفوته هرب، وأنا وإياك لا لابساط ملك واحد، وإن النجف من ذي قدرة لقريب. ما أجملها من عبارات، أن يقول له: أنك مهما هربت فلا منجى لك من قدر الله عز وجل، واعلم أن الله عز وجل لو أراد بك شيئا فإنه لا محالة بالغك. كان شريح إلى علمه وقضائه وفقهه شاعرا قريب المأخذ حلو الأداء طريف الموضوعات. هو يعنه أنه كان له صبي في نحو العاشرة من عمره، وكان الصبي مؤثر اللهو مولعا باللعب كما هو حال كثير من أبنائنا في هذا الزمان. فافتقده شريحا ذات يوم، فإذا هو قد ترك الكتاب ومضى يتفرج على الكلاب. يا ليته ذهب ليتفرج على شيء ذي شأن، إنما ذهب يتفرج على الكلاب. فلما عاد إلى المنزل سأله شريح: أصليت؟ وانظر إلى أول ما بادره من سؤال. لا، لم يقل له آكلت أشربت، بل سأله فيما يهم ويصلح أمر الدين والدنيا وهو الصلاة. قال لا، فدعا بقرطاس وقلم وكتب إلى مؤدبه يقول: ترك الصلاة لأكلب يسعى لها، يبغي الهراش مع الغواة الرجس، فليأتينك غدوة بصحيفة كتبت له كصحيفة المتلمس. أي يقول في هذه القصيدة لمؤدب ولده بأن ولده قد ترك الصلاة من أجل بعض الكلاب التي كان يتفرج عليها، فإذا أتاك فسوف يأتيك بصحيفة، أي يأتيك كما نقول نحن برسالة كتبت له كصحيفة المتلمس. وما هو شأن صحيفة المتلمس؟ صحيفة المتلمس هي صحيفة يضرب بها المثل في الشعر. وقد كان ملك من الملوك أعطاها لأحد الرجال ثم أمره أن يذهب بها إلى وال من ولاته في أحد الأمصار. فلما جاء ذلك الرجل إلى ذلك الوالي قام ذلك الوالي فقتله. فإذا الصحيفة مكتوب فيها: إذا جاءك حامل هذه الصحيفة فاقتل. فهو يقول له: فإذا جاءك بصحيفة كتبت له كصحيفة المتلمس. نكمل فيقول: فإذا أتاك فداوه بملامة، أو عظه موعظة الأديب الفيسي، فإذا جاءك فعالج أمره بملامة تلومه بها، وإن لم يكن فعظه موعظة الأديب الكيس الفطن، وإذا هممت بضربه فبدرة، أما إن رأيت أن الضرب أنفع له فليكن بدرة، وهي نوع من العصا يضرب به، وإذا بلغت ثلاثة لك فاحبسي، واعلم بأنك ما أتيت فنفسه مع ما يجرعني أعز الأنفس. يعني يقول بأن ولده أعز نفس عليه مع ما يقترف من بعض الأخطاء. رضي الله عن الفاروق، فقد زان مفرق القضاء في الإسلام بالألؤة كريمة العرق، صافية الجوهر، رائعة المجتلى، وحب المسلمين مصباحا منيرا، ما زالوا حتى اليوم يستضيئون بسنافقه لشرع الله، ويهتدون بنور فهمه لسنة رسول الله، ويباهون به الأمم يوم القيامة. ورحم الله شريحا القاضي، فقد أقام العدل بين الناس 60 عاما، فما حاف على أحد ولا حاد عن حق ولا ميز بين ملك وسوقه. أسأل الله عز وجل منه وكرمه أن ينفعنا بما سمعنا وأن يزدنا علما. أسأل سبحانه وتعالى أن يجمعنا بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أسأله سبحانه وتعالى أن يحبب إلينا الإيمان، وأن يزينه في قلوبنا، وأن يكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، وأن يجعلنا من الراشدين. اللهم بلغنا ليلة القدر، اللهم بلغنا ليلة القدر، اللهم بلغنا ليلة القدر، واكتبنا فيها من عتقائك من النار، اللهم اكتبنا فيها من عتقائك من النار. اللهم يا الله أصلح لنا أمرنا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنك إن تكلنا إليها نحلك. اللهم عاملنا بما أنت أهله، ولا تعاملنا بما نحن أهله، أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. صل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا إخواني على حسن السماع والإنصات، وبارك الله فيكم ونفع الله بكم الإسلام والمسلمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.